اليوم السبت 27 أيلول 2014 بنحييكم نصال سينية ونحن وياكم بتعليق سياسي وباستعارة لمقابلة اخدينا من تلفزيون الام تي في انعملت مع الخبير العسكري الاستراتيجي والباحث في الشؤون العسكرية العميد نضار عبد القادر. بيحكي فيها عن الوضع في أرسال، وضع اللاجئين السوريين، قضية وملف المحتجزين العسكر من أهلنا عند داعش والنصرة، واجبات الجيش، شو المطلوب من الجيش، شو المطلوب عسكريا حتى يقدر الجيش يسيطر على الوضع. وبيحكي بالتفصيل عن قراءته للحملة اللي عاملين الدول العربية والغربية من أو تحت مظلة التحالف العربي الغربي للقضاء على داعش. بيحكي وين رح بيكون النظام السوري دوره بهالمواجهة، وبيعتبر انه هذا النظام السوري الى زوال. خلونا نحن وياكم نسمع هالخبير العسكري كيف بيقرأ من وجهة نظر استراتيجية ومن وجهة نظر عسكرية بهالتطورات هيدي. إذن ملف أرسان، ملف اللاجئين السوريين، ملف المحتجزين عند داعش والنصرة، والتحالف الغربي العربي للقضاء على داعش. ولكن قبل نحن وياكم بتعليق سياسي اليوم كتبناه وموجود على موقعنا من بعد ما شفنا صورة الصبح هيك قززت أحاسيسنا وأصابتنا بالقرف. صورة تجمع جبران قسيم ووليد المعلم. بالواقع هالصورة هيدي هي صورة عن سفالة السياسي بلبنان، صورة عن عدم وجود لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق عند السياسيين اللبنانيين. وليد المعلم هو رمز لنظام بشع، قذر، مجرم. ما حدا بتاريخنا في لبنان أذانا أكثر من هالنظام هيدا، خصوصا المسيحي. هيدا النظام قتل شبابنا وهجر أهلنا ودمر قرانا ومدننا، اخترق مجتمعاتنا، جنس بحدود المليون وأخل بالتوازن الديموغرافي، بعدنا عن الدولة، ألغالنا كل وجود لإلنا سياسي وغير سياسي، عيشنا بظل حكم ما شاف حدا مثله بتاريخ الشعوب من ظلم وقهر واحتقار لقيمة الإنسان. رغم هذا وكله في زي قياديين مثل جبران باسيل وعمه اللي هني كانوا حاملين سيف محاربة النظام السوري، والعماد عون قال بالنظام السوري ما لم يقله حدا يعني، وكله موثق. ونرجع منشوف انه هودي هالسياسيين يعني النموذج تبعهم جبران وعمه والطقم اللي معهم بلعوا كل شيء، لحسوا كل شيء، نسيوا كل شيء، وغرقوا بجورة مصالحهم والنفوذ والمال، وراحوا عند السوري قاتل شعبهم يتزلموا له، وعاملين غطى لحزب الله اللي هو محتل لبنان بكل وقاحة وبكل جلافة. والكارثة انه في ناس بعدها مصدقته وماشي وراه. هل جبران وعمه هني الشواذ؟ ابدا. بالسياسة اللبنانية ما عدا قلة يعني من السياسيين اللي بيشتغلوا بالسياسة وهودي بعدد الاصابع كله مثل بعضهم. اذا بنفتح تاريخ كل سياسي موجود بلبنان منشوف انه اتلون، عمل مثل الحرباية، كان هون راح لهونيك، كان هيدا عنده منيح صار هيداك عنده عاطل، اتعامل مع فلان عاد فلان رجع نزل لعند اللي عاده، قذرين منحطين بلا اخلاق. وبسبب هالثقافة هيدي، ثقافة مد الايد وثقافة انا ومش حدا غيري وكل شيء محلل مدام انا عم بستفيد، وصلت هالثقافة هيدي لرجال الدين. ونحن كنيستنا المارونية اللي كانت بعيدة عن الأجواء هيدي وعن الثقافة هيدي، وكانت كنيسة حرة، بجو كله كان منه حر، لأن المرجعيات الدينية بكل الدول العربية تابعة للحكام. نحن كنيستنا الوحيدة اللي كانت بعيدة عن هالتبعية هيدي، من بعد ما أجبروا لسيدنا سفير يستقيل ضمت الكنيسة كنيسة الموارنة إلى قافلة التابعين لرجال الحكم للمصفقين للحكام وللراضخين لإملاءات هودي الحكام، بخلاف لكل شيء اسمه قيم ومبادئ ودين. وكل يوم عم نشوف هالظاهرة هيدي، وآخر ظاهرة بشعة كانت بالمؤتمر المسيحي اللي انعمل بواشنطن، وشاركوا فيه كل هودي رجال الدين اللي هن معينين من قبل الأنظمة، وللأسف شاركت كنيستنا فيهم معهم، وكانت هي الغطاء لإلهم. ومن هون يعني صار في عنا حالة محل مش بس عند السياسيين، وحالة محل عند رجال الدين. ما في شيء مخبى، واللي بيسكت على علته علته بتقتله. بتعليقنا نحن كتبنا اليوم صورة تجمع جبران ووزير خارجية سوريا المعلم، صورة للقذارة وعنوان للتبعية. كتبنا منقول: الصورة البشعة والمذلة التي وزعتها وكالات الأنباء اليوم ونشرتها الصحف، وهي تجمع جبران باسيل ووليد المعلم، تحكي كل ما يجب أن يقال عن إبليسية الربع السياسي والدين الجاحد في لبنان بأكثريته العظمى. هؤلاء القادة ما عدا قلة لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، لا مبادئ ولا قيم ولا ثوابت في قاموسهم. هم بامتياز تجار وكتبة وفرسيين لا أكثر ولا أقل. إن من يراجع سجلاتهم السوداء يجد أن تاريخهم عفن ونتن ووسخ ومغمس بالقذورات وبالطروادية والتلون والحربائية والكفر والجحود. على سبيل المثال للحصر، أين كان جبران باسيل العجيبة وعمه ما قبل 2006، وأين أصبحا؟ في وضعهما الاجتماعي، في ثرواتهما، في مواقع النفوذ. إن انقلابهما على لبنان وشعب لبنان وثوابت بكركي، وكفرهما بدماء الشهداء وتعاميهما عن قدسية الكيان والهوية والتاريخ، كما جريهما الرخيص وراء النفوذ والسلطة والمنافع، يبين حقيقتهما الترابية ويفضح ثقافتهما التي هي ثقافة الأبواب الواسعة والإنسان العتيق والغرائزية. بالطبع جبران وعمه ليسا الشواذ، بل هما للأسف القاعدة في زمن المحل والبؤس والجحود. إن قادة من هذه الخامة الشيطانية الرخيصة ومن هذا الصنف العاطل لا يمكن أن يؤتمنوا على وطن ولا على مصير شعب. قادة من هذا النوع الحربائي ليس بمقدورهم أن يقدموا للناس غير الأغلال والعبودية والذل والانحطاط الأخلاقي والوطني والقيمي. كيف يقدمون الحرية وهم ليسوا بأحرار؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. السؤال هو: ما دام هؤلاء القادة بهذه البشاعة الوطنية والإيمانية والإنسانية، لماذا لا زالت الناس في وطننا وبلاد انتشارنا تواليهم وتؤيدهم وتقبل بتمثيلهم وترفع صورهم وتتغنى بطوبويتهم؟ الجواب في منتهى البساطة، وهو لأن في وطننا قطعان وفي بلاد انتشارنا قطعان بشرية كثيرة قبلت صغيرة بوضعية الزلم والتابعين، وقتلوا بدواخلهم حاسة النقد، وأصبحوا عديمي الإيمان وخائبي الرجاء. قطعان بشرية نعم، قطعان بشرية ناطقة تتلذذ أكل التبن من المعالف، ولا مشكلة عندها العيش في الزرائب، ولا ضيرة عندها من أن تذبح دون حتى أن تمعي. وهل نسأل بعد لماذا وطننا محتل ولم يعد فيه أي مقومات لما هو دولة ومؤسسات وقانون واحترام للإنسان؟ لا والله، لا والله، إن هكذا قطعان لا يليق بها غير هكذا قادة كفرة تتعامل أو يتعاملون معها على أنها فعلا قطعان وليس بشر. في الخلاصة، كما تكون الشعوب يولى عليها، ولأن شرائح كثيرة من شعبنا اللبناني المقيم والمنتشر على حد سواء ارتضى وضعية الزلم والأتباع، فهو أوصل حال وطننا إلى زمن المحل والبؤس والإبليسية. في الخلاصة، إن الله لا يغير ما بقوم ما لم يغيروا ما بأنفسهم. ولا نحن وإياكم مع مقابلة نزار عبد القادر الخبير العسكري، ونحن مستعيرين مثل ما قلنا بالبداية من تلفزيون اللور. أهلا بكم في برنامج بيروت اليوم، ضيفي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية العميد متقاعد نزار عبد القادر، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه.
هل ينجح التحالف ضد داعش بإعادة استقرار المنطقة؟ وما هي الارتدادات المرتقبة للحرب على هذا التنظيم؟ لماذا يتأرجح الموقف اللبناني من التحالف ضد الإرهاب بعدما وقع على بيان جدة فيما التنظيم الإرهابي على مشارف لبنان؟
أهلا وسهلا فيك العميد المتقاعد نزار عبد القادر، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. جنرال، لو سمحت خلينا نبلش بالتحالف الذي بني في هذه المنطقة لمحاربة داعش بعد الاجتماع الذي عقد في جدة والوثيقة التي وقعت بين الأمريكيين وبعض الدول العربية، إضافة إلى الاجتماع الذي عقد في باريس، وانطلاق هذه العملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا بالتحديد. ليش برأيك انطلق في سوريا، علما أنه كان الحديث أنه الأولوية اليوم للعراق؟
أنا أعتقد بأنه يعني هناك ضرورات فرضت بالواقع، وأنا كنت أعتقد يعني تماما كما ورد في سؤالك بأنه سيأتي دور سوريا على الأقل بعد 15 يوم أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من بدء العمليات اليومية ضد داعش في العراق. لكن يبدو بأنه قد طرأ تعديل على الاستراتيجية، وحدث أن أعتقد أنه صار في توصيات من قبل الفريق الأمني بما سمح للرئيس أوباما بأنه أن يقول تجه إلى سوريا بهذه السرعة. شو هي ممكن يكون يعني؟ أنا الحقيقة لم يتناول أي كاتب أو أي جهة دبلوماسية هذا الموضوع، لماذا استعجل ضرب سوريا. أنا أعتقد هناك حتى من شبه الأول أنه كانت داعش قد بدأت بالتوسع في سوريا بشكل مخيف، وكانت قد ضربت الكيان الكردي شبه المستقل في منطقة الحسكة وعلى طول الحدود باتجاه عين العرب أو مدينة كوباني. يعني هذا الموضوع كما أنها بدأت بالتحرك يعني باتجاه الغرب، أي باتجاه ريف حلب، وكان من الممكن يعني لو لم يجري حد تقدمها بهذه القوة كان يمكن أن تحقق انتصار ساحق على طول الحدود التركية ضد الأكراد، يعني جماعة صالح محمد المربوطين عادة بأوجلان، وكان يمكن أن تحقق أيضا عملية سحق لما تبقى من الجيش الحر في حلب وفي ريف حلب الشمالي، وكان يمكن أن تتمدد أيضا إلى إدلب وريف إدلب. يعني مثل هذا التوسع الجغرافي قد يعطي لداعش أو الدولة الإسلامية مجال أكثر، أول شيء للانتشار بشكل أنها تخفف الضربات، للتموه بأن لا تكون تحت المراقبة في بقعة صغيرة ليلا نهارا تحت أنظار أعدائها. وهذا من جهة. من جهة تانية أنا أعتقد بأنه ضرورات دفع بعض الأطراف لحسم موقفها المشاركة الفعلية في التحالف، وخاصة هنا أعني تركيا بالذات، كان لابد من استعجال الضرب على سوريا، لأنه تركيا ترى أن الأولوية هي للوضع في سوريا وليس الوضع في العراق من وجهة نظر مصالح تركيا والأمن التركي. لا، بالرغم من كل ذلك رأينا بأنه تركيا ما توقعته أولا من موضوع نزوح مئات الألوف من سوريا، هذا وسط الضغط اللي صار على كوباني أو عين عرب، هناك 140,000 والحمل على الجرار يعني لاجئ جديد تقريبا 15% من عدد اللاجئين الموجودين في سوريا بعد 4 سنوات حرب، هذا خلال أسبوع. يعني تندمج داش في مشكلة هون. الموضوع الثالث، يعني أنا أعتقد بأن دول الخليج لتعطي التبرير اللازم لمشاركتها الفعلية في هذه الضربة ومشاركتها يعني ال- 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 بقوة في هذه الضربة، وأنا أقول بقوة أنه ما أعلن عنه ليل أمس أنه طلع 16 طائرة ضربت منشآت نفطية في سوريا، 5 سعودية، 5 إماراتية، 6 أمريكان. يعني شوف البروبورسيون هلأ، يعني أنه دولة مثل الإمارات مقابل أمريكا 5 ب6. يعني تتشارك هذه الدول، هذه الدول تعطي أولوية أيضا لموضوع الوضع في سوريا وفي شمال سوريا، وخاصة الموضوع يعني الأساس الذي يجب البناء عليه من أجل إعادة تصحيح التوازنات العسكرية والاستراتيجية جيوستراتيجية في الداخل السوري، إذا كان سيكون هناك من حل سياسي أن يكون لصالح المعارضة وأن تسهل طريق هذا الحل باتجاه جنيف مرة ثانية. إذا كل هذه الأسباب استعجلت توجيه الضربة في سوريا بدل من أن تكون هناك يعني
من الوقت استعجل هذا التحالف لضرب داعش في الداخل السوري، علما أنه الدعم للمعارضة التي تسمى معتدلة في سوريا لم يكتمل بعد، هناك صرف للأموال، عمليات التدريب لم تحصل بعد، الجيش الذي من المفترض أن يأخذ مكان داعش ويفتعل يعني بشكل جيد على الأرض بعضه من يجهز اليوم، إلى أي مدى هناك خشية من أن يكون النظام هو الذي يعود لاحتلال هذه المناطق التي ضعفت فيه داعش فيها داعش.
شوف، قبل ما جاوب مباشرة على السؤال، يعني أحد الأسباب اللي استعجلت كمان، إذا لاحظت أنت في حتى في خطاب أوباما وسواء بالجمعية العامة أو بمجلس الأمن وخطاب كل الرؤساء للدول المشاركة في هذه العملية، بأن هناك يعني أولوية لتشفيف مصادر التمويل لداعش. الغارات الأخيرة اللي حدثت قبل 24 ساعة كانت بهدف تدمير كل المصافي وأكفال كل الإبار اللي عم تتغذى منها داعش بما يعادل 1.5 مليون دولار يوميا، يعني من خلال بيع النفط سواء الخام أو المكرر. جوابا على سؤالك، يعني أنا أعتقد بأنه يعني بالأخير لابد من احتواء هذا الموضوع بموضوع الجيش الحر يعني ومساعدة المعارضة وقدرة النظام على استغلال هذا الموضوع. أجيب بالآتي، أنا أعتقد بأن هناك جدية والمرة الأولى، وخاصة بأنه بالنتيجة أي دعم هو يترجم بأموال. يعني عندما يطلب الأمريكي 500 مليون دولار لدعم وتدريب عناصر الجيش الحر والكونغرس يتجاوب، ونحن نعلم بأنه لم يعد فقط الرأي للكونغرس، حتى الرأي العام الأمريكي انتقل 21%، يجيز التدخل إلى 63% بقل من أسبوع. إذا حتى في رأي عام أمريكي يدعم
هذا هو العنصر الأساسي.
نعم، عندما تبدأ أمريكا بأخذ الإذن بنشوف أنه دغري بلش الباب انشأ بعدين بلش ينفتح على مصراعيه. أنا أعتقد بأنه تدريب العناصر ومساعدة الجيش الحر وتسليح الجيش الحر بدأت العملية من خلال إقرار الكونغرس لزمرو.
طيب.
وسيفتح الباب على مصرعين.
طيب.
ثانيا نحن نعلم بأنه السعوديين ودول الإمارات مستعدين لقل المساهم بهذا الموضوع، وأكبر دليل بأنه ستكون الأراضي السعودية أحد القواعد الأساسية لتدريب هؤلاء يعني الجنود الثوار. النظام هل يعني أنا قلت بأنه هناك خطر من أن يستغل النظام هذه الضربات ومفاعيل هذه الضربات من خلال ضعف داعش للهجوم على يعني واحتلال مناطق جديدة كانت تحت داعش. لكن يعني من معرفتي على الأرض ومتابعتي لوضع القوات المسلحة التابعة للنظام وانتشارها في هذه المناطق، أعلم أنا بأنه هذه المناطق يعني دير الزور، الرقة، الحسكة، ريف حلب، يعني وضع النظام وضعه كثير ضعيف. مثلا دهو ثلاث محافظات اللي أدتهم بالأول دير الزور الرقة الحسكة ما عنده إلا المطار العسكري القريب من دير الزور بكل هذه المنطقة، يعني لم يعد لديه. ثانيا حتى بريف حلب كمان ما له وجود، بمدينة حلب يحتل بعض الأحياء ولكن وضعه وضع دفاعي لم يعد يملك تلك إذا بدك تقول اللي يسموها الاندفاع الهجومي أو القدرات الهجومية بالواقع على شن عمليات مكثفة. هلأ يضاف إلى هذا الموضوع أنه كان مازال باقي لدى النظام نوع محدود من العزم ومن الاندفاع الهجومي اللي بده معنوية وبده حركية وبده نيران هذه الهجومية، هاي بسموها الاندفاع الهجومي يعني أوفاسيف مومنتوم بسموه بالإنجليزي. النظام كان ممكن يقدر يعمل عمليات على محاور قصيرة ومحدودة في العمق ذات تأثير تكتي محدود مكان يعني في المكان اللي عم يقوم فيه، لكن بدون القوة الجوية اللي كان عم يستعملها بكثافة وخاصة في هذه المناطق النظام بدأ عاجز على القيام بأي عمل حتى على المستوى التكتي الهجومي. سبب هلأ عندما تحول هذا الريف الشمالي لسوريا يعني الشمال الشرقي والشمالي إلى منطقة عمليات لقوات التحالف بقيادة أمريكا، هذا يعني أنه هذه منطقة العمليات الجوية سيفرض عليها حظر جوي كامل. وعندما نقول يعني إذا قلنا حددناها بحد شمالا كذا وجنوبا كذا والقوات يعني القواعد الجوية السورية موجودة جنوب هذا الخط، يعني هذا الحظر على بعد 200 كيلومتر من الحد الجنوبي الأقصى لمنطقة العمليات. يعني هون صرنا عم نحكي أنه قريبا النظام لن يكون بإمكانه تخطي خط إذا بدك حمص طرطوش وسط سوريا. يعني
النظام لا يستطيع أن يتقدم باتجاه هذه المنطقة من دون أي دعم
جوي، وأي عملية راح يكون فيها ما راح تقدر تؤدي لأي نتائج أو مكتسبات حتى على المستوى التكتي المحدود.
يعني بعد في نقطة لو سمحت ما يتعلق بالنظام السوري، يقول النظام دائما أنه أبلغ وهناك تنسيق، وفي بعض الصحف الأمريكية بتقول أنه في تنسيق أمني استخباراتي بين النظام السوري والولايات المتحدة فيما يخص تحديد هذه الأهداف، ويقول النظام أنه أبلغ بهذه الضربات. يعني الأمريكان أبلغون، والأمريكان يقولون أننا أبلغنا الإيرانيين بهذه الضربات وأبلغوهم أيضا أن هذه الضربات لن تستهدف النظام السوري. هل يعتبر ذلك تعويما لهذا النظام سياسيا؟
أنا لا أعتقد بأنه هذا تعويم لهذا النظام، وهذا الموضوع أنا بعتقد بأنه صار ورانا. يعني لا يمكن بيقول له إدارة عقارب الساعة للوراء يعني في موضوع مستقبل هذا النظام. أولا أنا مثل ما فهمت من الأخبار الحقيقة بأنه مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أخبرت بشار الجعفري بأنه
مندوبة سوريا
لكن دون أن تحدد لا المناطق ولا التوقيت. هذا اللي فهمته أنا من الأخبار، وهذا قد يكون نوع من أدبيات الحروب. يعني كلنا نعرف أنه بالحرب العالمية الثانية بدي اعطيك مثل عيدي على الموضوع هذا وبالعقل الامريكي بالذات. يعني الحرب العالمية الثانية اجا السفير الياباني وابلغ سفير الولايات المتحدة طلب موعد واجا لعنده على وزارة الخارجية وقال له نحن نعتبر حالنا سنعلن الحرب ضدكم نعتبر حالنا معكم. الامريكاني بيعتبر حاله غدر وكانت هيدي مناورة يعني لا اخلاقية من اخلاقيات الحرب وقوانين الحرب انه بالوقت اللي هو عم بيخبره كان عم ضرب بيرل هاربر. يعني الامريكان من ادويات الحرب انه بدك تضرب بعض بتخبره. يعني انا عم بربطها بهذا الحدث التاريخي لاني انا لما كنت يعني بالوور كولج درسنا نحن تعرف اخلاقيات الحرب وقوانين الحرب والى اخره. وهذا احد الامثله اللي بيعلموه الامريكان انه السفير الياباني هو عم يعطي خبر انه صرنا بحاله حرب معكم كان بدات الغارات على بيرل هاربور. لذلك انا بعتبر انه من طبيعه يعني the American way of war تقتضي انه نبلغ الشخص انه احنا سنكون جاهزين لضرب. هيدي حطت من هذا الاطار مش تبرير. هلا موضوع الايراني دون شك امريكا تدرك يعني بانه نحن في مباحثات نوويه وقد تمتد لمواضيع اخرى مع ايران. هذا الجهد صار امره هلا كذا سنه اخذ جهد من الدوره الماضيه للدوره بالاتصالات بين روحاني واوباما الى اخره. المفاوضات مستمره بعد في عقبات ولكن هي مستمرة. لذلك لابد من الإيراني الذي يعني يضع كل ثقله وثقل حلفائه بالمنطقة من أجل إنقاذ هذا النظام وهو متدخل على الأرض في هذه الحرب. من الطبيعي جدا أنا أقول بأنه لعدم إضاعة كل هذا الاستثمار في الزمن وفي الجهد أن يبلغ الإيراني بأنه يعتبر الفجأة. هذه كمان من ضمن الواقع الدبلوماسي السياسي بالإضافة إلى ما قلته.
لكن جنرال لكن هناك نية لدى الإيراني والسوري بالانضمام إلى هذا التحالف وإيران يعني قد تكون شاركت بضرب داعش قبل أن يبدأ هذا التحالف في القلب العراقي. اليوم لبنان أو حزب الله يقول نحن ضد هذا التحالف. وزير الخارجية اللبناني كان في جدة وقع على وثيقة جدة أنه نحن ضمن التحالف وصار في هناك تذبذب إذا جاز التعبير تأرجح في الموقف اللبناني. السيد حسن نصر الله يقول نحن ضد هذا التحالف علما أنه هو يحارب داعش في سوريا. الجيش اللبناني يحارب داعش على الحدود اللبنانية. الموقع اللبناني وين في هذا التحالف؟
أنا أعتقد أنه لو أدخلت إيران في هذا التحالف لا جرى ضغط من قبل حزب الله ليكون الموقف اللبناني معاكس تماما لما يطالب به الآن. يعني إذا فاتت إيران نحن نقول للحكومة اللبنانية مسموح تفوتوا على تحالف. إذا ما فاتت إيران ممنوع عليكم تفوتوا. هذا منطق حزب الله يعني. وهذا بالمنطق السياسي بالمنطق الاستراتيجي اللي هن تابعينه. هذا ما له علاقة بالموقف السوري. له علاقة بموقف حزب الله بإيران. هذا الموضوع بالذات يعني. اليوم الموضوع الإيراني يجب أن نعلم يعني كان لا يمكن أن يؤمن الأمريكي هذه المشاركة الفعلية في الحرب وبهذا الثقل بالذات من دول الخليج ومن الأردن كقوة فاعلة في التحالف إذا كانت إيران ستشارك في هذا الموضوع. نحن بنعلم يعني لأنه اليوم في محورين متناقضين تماما. محور تقود السعودية ودول الخليج وينضم إليها الأردن وإلى حد ما قوى 14 أدار في لبنان ضد النظام السوري وكل من تحالف معه إذا بدك يعني الحلف الإيراني المدعوم روسيا مع النظام السوري وحزب الله وبعض الميليشيات العراقية. لذلك من هون يعني في تناقض في المصالح. هلا الدول العظمى مثل أمريكا مش الدول الصغرى يعني مثل دول الشرق الأوسط يمكن أن تقبل استراتيجية. وفي معظم الأحيان هناك تناقضات في الاستراتيجية تبعها. قد مثلا سياسة أمريكا مع سوريا ومع الدول العربية ككل ومع الجامعة العربية ومع مصر والموضوع الإسرائيلي، كله تناقضات. كيف يمكن للدولة العظمى؟ منطق الدول العظمى في استراتيجيتها مختلف تماما عن منطق الدول المتوسطة أو الدول الصغيرة. هذا بهذا الباب يعني نقدر نفهم نحن كيف تقول أمريكا نعم أنا أبلغ الإيراني ولكن لا يمكن أن أقبل الإيراني لأنه أخسر حلفاء آخرين هم أكثر لزوما لي. يعني اليوم راح تقول له الياباني بعت لي أنت 10 طائرات من 16 يضربوا معي بشمال شرق سوريا، بس هؤلاء الحلفاء العرب يعني الموجودين دول خليجية مستقبلا قد يكون 15 طائرة سعودية وقطرية وأردنية وطائرتين أمريكيتين فقط لتأمين نوع من الدعم المعنوي والحماية واللوجستية من خلال التموين بالمحروقات جوا. يعني
قبل ما أروح إلى لتوسيع النظرة حول هذه الحرب بعدنا، أول شيء السؤال الثاني الأول إذا جاز التعبير، إلى أي مدى أو متى ستنتهي الحرب ضد داعش؟ والثاني ما هي الخطوة الثانية؟ هل قد يكون النظام السوري هو الهدف الثاني بعد داعش؟
أولا الحرب يعني يقول أوباما بأنها ستكون حرب طويلة، وأنا أقول بأنها ستكون حرب طويلة لأني أعتقد بأنه الهدف ليس فقط داعش، قد يكون يعني أهداف أخرى أهم بالنسبة للسياسة الأمريكية، وخصوصا إذا وضعناها في الجلوبال جيوبوليتيكال كونتكست. يعني أنا أربط الواقع ما يحدث في الشرق الآن بالاستراتيجية الأمريكية وتحديدا خصوصا في علاقة أمريكا بروسيا. أنا بعتقد هذه العودة بالمعنى الجيوستراتيجي الشامل تعني عودة أمريكا إلى هذا الشرق في محاولة جديدة لإعادة توزيع الأدوار، لإعادة الاستقرار، لاستعادة الهيمنة الأمريكية بعدما غابت أمريكا لفترة وأخذت النفس وكميات الأكسجين اللازمة لهذه العودة، وعلى أساس أن تسيطر من جديد على موضوع الطاقة لأسباب تتعلق بالاستراتيجية تجاه روسيا. ريغان بالثمانينات استطاع بالواقع تفكيك الاتحاد السوفيتي من خلال مسارين استراتيجيين. المسار الأول كان هو أن يقول لروسيا إذا كنت تريد أن تنافسي لتبقي دولة عظمى تعالوا تنافسوا معنا في حرب النجوم، وتعالوا تنافسوا معنا في أسطول سنبنيه ليحوي 600 مركب من بينها على الأقل 26 إلى 28 حامل الطائرات. الروسي لم يكن لديه هذه الوسائل، لكن هيدي كان يمكن أن يستمر يعني لعشرات السنين مقبلة أمر الاتحاد السوفيتي. العمل الثاني اللي استعمله الأمريكي للتعجيل في إسقاط الاتحاد السوفيتي وتفكيكه كان الذهاب إلى بلوك النفط وتحديدا المملكة العربية السعودية ويقول جاء دوركم للمساعدة في هذا الجهد الاستراتيجي الكبير، ضخوا كل الحدود الأقصى لقدراتكم على الضخ للنفط. وبذلك الفترة نزل سعر برميل النفط من 70 دولار إلى 7 دولارات. فرض الاتحاد السوفيتي لأنه الاقتصاد السوفيتي كان مدعوم من عائدات النفط والغاز السوفيتي في ذلك الزمن. عندما وصل برميل النفط إلى 7 لم يعد هناك من تمويل كافي يعني. حتى الستاف يمكن بالكرملين. من هون أنا بعتقد أنه هذه العودة لا علاقة بهذا الوضع مع روسيا ومحاولة روسيا للعودة، وهذا مفهوم استراتيجي قديم يعود إلى مفهوم قلب الأرض اللي خلقه الاستراتيجي ماكندرس 1906 بأنه هذا البر الآسيوي الأوروبي اللي هو روسيا الاتحادية يملك من الطاقات والمصادر الطبيعية والبشرية والمساحة الجغرافية ما يجعله قوة عظمى يمكن أن تسيطر وتهدد كامل أوروبا وهي العالم القديم. أنا بعتقد لمنع روسيا الآن من العودة إلى لعب هذا الدور وإلى تهديد كما شفنا أوكرانيا وقد يكون دول أخرى وقبل أبخازيا وغيره من دول يعني سيطر من جديد على كل منابر النفط ليس لحاجة أمريكا بهذه بالتزود بالوقود من هذه المنطقة. قد يكون الأمريكا يستورد فقط من 6-9% من هذه المنطقة ولكن من أجل الواقع اللعب بالأسعار والضغط على روسيا. ثانيا موضوع الغاز مثلا اليوم دين الشاه البئر اللي عم يشتغلوا الأمريكان واللي مدوله التنة يعني البايبلاين بده يوصل قريبا يعني رح يقطع تركيا ويتصل باليونان ويتصل بالمركز الأساسي الصناعي الأساسي على بحر الأدرياتيك على الأراضي الإيطالية ومن هونيك تأخذ أوروبا. في موضوع كبير جدا يعني بهذا الموضوع في الاستراتيجية الشاملة ما بين روسيا والولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي.
خلينا توقف لو سمحت جنرال ونعود لمتابعة هذه الحلقة مشان الكلام بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. يعني أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة مع ضيفي العميد نزار عبد القادر. جنرال يعني قبل ما نفوت على لبنان إن كان هناك من إرهاب وحجم داعش في لبنان انطلاقا مما جرى في عسال وهذه التطورات الخطيرة اليومية في هذه المنطقة، هل الخطوة الثانية من ضرب داعش ربما تكون ضربة للنظام السوري؟
أنا يعني أرى بأنه ما قاله في الأمم المتحدة خلال اليومين وجوه أوباما بأنه نحن نبحث عن حل سياسي في سوريا، يعني كان هناك محاولة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة يعني وبدعم أمريكي ويعني بإلحاح حتى روسي جنيف مقترحات جنيف نقاط الست بجنيف رحنا الجنيف. هلا من خرب على جنيف وخرج من جنيف والنظام بالواقع سبب يعني لأنه تكل على حليفة الروسي والإيراني بمزيد من الدعم مع الانتصارات اللي استطاع أن يحققها سواء من قوات
الحانة يعني موعد جنيف اليوم
يعني أنا بقول هلا يعني بدل أن تتورط بالولايات المتحدة ومعها الدول الحليفة بضرب النظام السوري والقوات السورية بنتيجة هذه القوات في أي حال هي لازمة يعني أو بقاياها لازم بالواقع لتسديد على الأقل الوضع في العاصمة لإعادة بناء الدولة السورية وإعادة وحدة التراب السوري يعني. لذلك أنا بستبعد أنه أن تضرب قوات النظام وأن تضرب بعنف. هلا قد يجري إسقاط طائرة هنا وطائرة هناك أو يضرب مركز حول التقدم باتجاه نقطة خطيرة يجب أن لا يتخطاها أو تخطى خطا يجب أن لا يتخطاه من أجل حماية يعني وجود هذه المعارضة، هذا ممكن يحدث. لكن أنا أقول بأنه سيكون من أهداف هذه الضربة بدل ما يكون ضرب النظام لإضعافه تقوية المعارضة لإعادة تصحيح موازين القوى على الأرض وبحيث يدرك النظام.
نعم نحكي عن المعارضة التي تسمى معتدلة.
معتدلة.
ومن هي يعني من هي المعتدلة؟
هلا إذا بدنا نجيب.
ما بدي فصل.
إذا جرى تصحيح هذه الموازين وقيمها على الأرض، أنا أعتقد بأنه ساعتها سيجد النظام يعني وحلفاء النظام حتى الروسي والإيراني بأنه قد يكون الأفضل المخرج من جديد ذهب إلى جنيف. هلا المعارضة هون الموضوع التعريف الحقيقة الصعب. هلأ مجمل المعارضة باستثناء جماعة القاعدة كانت في البداية يعني في نهاية 2012 إذا بدأت مع بداية 2013 كلها سواء بكل تسمياتها تقع تحت مظله فضفاضة اسمها الجيش الحر. كنا احنا ونطلع على التلفزيونات نعرف يعني كنت اعرف انا انه هناك تقريبا بين 800 و1000 فصيل مختلف في سوريا، ولكن كل سوا عم تقع تحت جيش الحر، وكل هدفها كان ليس إقامة دولة إسلامية في سوريا، ولا هدفها اسقاط النظام لإقامة دولة جديدة تخدم مصالح الشعب السوري. هذه كانت التوجه العام. لكن بسبب التنافس من الجهات الداعمة خارجيا وبسبب دخول يعني النصرة وارتباطها بالقاعدة مع أيمن الظواهري ومن ثم داعش وارتباطها بمشروع الخلافي، خلق حالة من التشرذم في هذا الموضوع، يضاف إلى تناقص في المساعدات التي كانت تأتي لهذه المظلة اللي كانت عم تشكل قيادة وحكومة في المنفى لإسم المعارضة والائتلاف السوري. يعني اليوم مثلا أنا قرأت نوع من المقابلة عملها أحد المقاتلين الأتراك الذي عاد إلى أنقرة مؤخرا وكان في عداد داعش، لأنه كان يعني يتقاضى يوميا ما يقارب $150 يوميا، هذا أجر له. وبيقول لأني أنا من داعش كنا أينما ذهبنا لشراء أي شيء من أي مكان في منطقة عملياتنا كانوا الناس يكرمونا ما ياخذوا منا مصاري،
مش إكرامة،
خوفا خوفا. من هنا يعني إذا كان الآن دفق الأموال اللازمة الواقع لتطويع ما يمكن تطويعه، وهناك الكثير يعني والواقع حتى تدريب هؤلاء المتطوعين دون لن يستغرق الكثير من الوقت، لأنه في كثير من بين اللاجئين عسكر. مثلا بالأرقام اللبنانية اللي عندنا هون بين 1,180,000 لاجئ هناك 111,000 عسكري ثابت موجودين في بين هؤلاء اللاجئين، يعني ما يعادل ضعف الجيش اللبناني. لذلك من هون يعني الموضوع إذا توفرت الأموال هناك إعادة بناء،
يعني
يمكن إعادة توحيد مثلا الجبهة الإسلامية أن تعود إلى صفوف القيادة القديمة، وهذه لما انشأت 11 لواء انشأوا هودي شكله 40,000
جنرال. خليني أفوت على الشأن اللبناني لكن بعد بريك قصير. بريك قصير. أهلا بكم لمتابعة هذه الحلقة من بيروت. اليوم ضيف العميد نزار عبد القادر. جنرال خليني أفوت سريعا إلى لبنان بعد عندي أقل من 7 دقائق. مخاطر داعش في لبنان، الاستراتيجية التي تعتمد في لبنان لبنانيا، والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في تلك المنطقة، ولماذا الهجمة على الجيش اللبناني بكل مرة يريد أن يداهم أحد المخيمات التي يشتبه بوجود مسلحين أو إرهابيين بداخلها.
شوف الخطر مازال كبير ومتنامن إذا بدك، خاصة في موضوع الإرهاب. يعني ليس هناك من خطر اجتياح لبنان من قبل داعش أو الدولة الإسلامية كما جرى هذا الاجتياح السريع في شمال السوري أو في الشمال والوسط العراقي. سبب لأنه لبنان في بين اللبنانيين ليس هناك من بيئة حاضنة للإرهاب، أو ليس هناك من لبنانيين ينتسبون للإرهاب، وخطوط التشقق اللبناني
في مظاهر.
لا
يعني عم نشوف على التلفزيون إنه
هودي very very small little portion، يعني هودي ما لهم قيمة بالنتيجة. الشعب اللبناني ككل هناك جزء جغرافي وحيد حاضن للبيئة الإرهابية، وليس من جديد يعني هذا. هم بعض مخيمات فلسطينية وخاصة مخيم عين العلوي حيث توجد جند الشام وعصبة الأنصار و كتاب عبد الله عزان اللي هي ضالعة في الإرهاب، قد تكون بنفس القدر اللي هي النصرة أو تكون داعش، وقد انتسبت أيام مجد الماجد للنصرة وثم مجد الماجد أمير النصرة في لبنان. لذلك
من تمدد الإرهابي إلى لبنان.
لكن هذا لا يعني بأنه هناك إمكانية لعمليات إرهابية ومسلسل إرهابي جديد في لبنان قد يضرب مناطق عديدة. هذا مصدره بالواقع أنا أقول هذه البيئة اللي سميتها أنا كتاب عبد الله عزام ومخيم عين الحلوي مع بعض اللبنانيين الذين لأسباب قد يغرر بهم أو بعضهم قد يكون موضوع عقائديا يعني بس أفراد من المطار. شيء ثاني إنه يمكن لهذه البيئة أن يعني بيئة اللاجئين أن يجري اختراقهم ولاجئين سوريين وتشكيل خلايا منهم سواء من قبل يعني الدولة الإسلامية أو النصرة أو من قبل النظام السوري. حتى النظام السوري كان ضالع بعملية إرهابية في لبنان، المسجدين في طرابلس كانت عملية مخابراتية. لذلك من هون نحن أعتقد أنه عمليات مدهمة التي يقوم بها الجيش الآن لبعض المناطق وفقا لمعلومات دقيقة ويبدو بأنه يمسك هنا وهناك عناصر منهم هي في محلها وهي ستؤدي إلى نتائج يعني نوع من الحرب الوقائية أو الاستباقية ضد المسلسلات.
علما أن هناك فرقاء سياسيين محليين ينتقدون الجيش كل ما حاول دهم يعني مركز إرهابي داخل أحد المخيمات.
أنا ما استمعت الحقيقة لأي جهة سياسية هذه المرة، حدث في الوقت الماضي استمعت لجهة وحيدة الآن تنتقد عمليات الجيش وتحاول أن تلصق به تهم معينة هي أو دي جماعة العلماء المسلمين. وأنا أقول هذا موقف من قبلي أنا أراه يعني بالواقع غير منسجم مع المصلحة اللبنانية، وأعتقد بأنه يجب أن يكون موقف ودور لدار الفتوى لإسكات هؤلاء العلماء وهم يدعون أنهم علماء. والعالم يجب أن يلتزم بالحكمة، والحكمة تفترض احترام الوطن واحترام سلامة الوطن وسلامة الناس.
جنرال، بين حياة أو إطلاق وحرية العسكريين في أحد البنود يعني عدم التضييق على اللاجئين.
يا أخي عال، أنا لست مع التضييق على اللاجئين، نحن قبلناهم كضيوف ويجب أن نتصرف كضيوف، لكن عندما يكون لدى الأجهزة أو الجيش معلومات عن وجود خلايا وهناك على الأقل معلومات عن وجود ما بين 40 و60 خلية في لبنان وهذه المعلومات لم ينتهي يعني الأجهزة اللبنانية والجيش اللبناني وحده، ولكن هناك الآن اللي بيقول له تلاقي مصالح تضخ الكثير من المعلومات ويبدو أن هذه المعلومات في أغلب الأحيان كانت دقيقة. ثانيا نحن نعلم بأنه بالعمليات اللي نفذت في الرويس وفي السفارة الإيرانية وفي مناطق أخرى كان هناك من السوريين اللاجئين في لبنان من شاركوا في هذه العمليات أو حضروا لها
عسكريا. دكتور اليوم جنرال، اليوم أرسال يقال أن الجيش اللبناني يحاصر أرسال، فيما الجيش اللبناني يقول أنه يعني يقفل الطريق على الإرهابيين للدخول إلى أرسال.
خليني أقول لك برأيي أنا موضوع أرسال، أنا أذهب الآن يعني لأقول وإن شاء الله يكون حدا مسؤول من بيقرر وبيد الجيش عم يسمعني. أنا أقول منذ أسبوعين بأنه الرد الوحيد على موضوع الرهائن لدى جبهة نصرة وداعش أن يكون الجيش اللبناني بنشر 3 ألوية معززة بكل أنواع الأسلحة شرق وشمال وجنوب أرسال وقطع كل المحاور وفصل أرسال والمخيمات للاجئين. هذا هو عن أنا عم أقول هيك لازم يكون، وأن يبدأ الجيش من هناك بالواقع بالقول لهم من يريد الاتصال باللاجئين إذا كانوا هؤلاء أهلكم أنتم المقاتلين الموجودين في القلمون، من يريد أن يزور أهله أو أهله أن يزوروه عليه أن يجلب العسكريين الأسرى معه. بهذا المنطق هذه الورقة الضاغطة الوحيدة التي يجب أن يستعملها لبنان في رأيي، وهذه تعطي درس في الواقع لمنع تمدد ما يجري على مسرح العمليات السوري باتجاه مناطق أخرى من لبنان سواء كان في القطاع الأوسط.
لماذا يقال أن الجيش اللبناني يحاصر أرسال مثل ما كنا عم نقول أن الجيش يقطع الجرد عن البلدة عن المدينة،
يقطع الجلد عن البلدة لأنه بده يضغى
بدعية الأمور،
بده يحمي البلدة من أن تكون مسرح لجنرال
بلدي
للاحتلال.
هلأ
خليني أنا لك بهالدقيقتين بدي أنا أختار شو في بس مدينتين. اليوم بعد ما سيطرت جبهة النصرة والفصائل على جبهة الجولان السورية، جبهة الجولان السورية تتصل بالأراضي اللبنانية سواء في قضاء رشية أو في السفوح الغربية لجبل الشيخ، أي منطقة العرقوب والتي كانت تسمى فتح لاند بالزمان، هل ستتحول إلى داعش لاند؟ الآن هناك خطر كبير من أن تتسرب فصائل المقاومة السورية لتحويل لبنان إلى منطقة كعمق استراتيجي لازم لهذه الفصائل أن تدخل من الفتحة تبع دير العشير حلوة وأن تلتف لتأخذ طريق على سفع جبل الشيخ الغربي لتتركز في العقول. هذه سيصعب على الجيش اللبناني وعلى إسرائيل خرج منها، وسنكون هنا دخلنا
احتياطي
جديد، أي فتحنا باب التسلل والعمليات باتجاه الداخل اللبناني، وهذه سيكون لها مفاعيل مهمة جدا على حزب الله. وأرجو أن يسمعني المسؤولين عن حزب الله، هذا التمركز هناك سيقطع كل الطرقات التي تصل ما بين البقاع الأوسط والشمالي، واللي صالحة هي لحزب الله وهي موضوع استراتيجي بالنسبة لحزب الله والمقاومة مع الجنوب اللبناني، سواء كان الطريق مرج عيون الرئيسية رشية، سواء كان الطريق سحم يحمر، سواء كان الطريق التي تطلع من
احتراضيا
الى جزيل الى
جنرال. شو لازم يصير هون بهذه المنطقة؟ ما الذي يجب على الجيش اللبناني ان يقوم به احترازيا؟ وعم نسمع كثير يعني في تسرب للمسلحين عبر تلك المنطقة،
يجب سد كل يعني المسالك التي يمكن ان تسلكها العناصر السائرة من الجولان للتسلل باتجاه منطقة العرقوب. وهنا اقول يعني اذا بدك تقول من جنوب المصنع باتجاه دير العشير حلوة وبقية الممرات باتجاه، وهون بدي اقول شغلة تانية انا، انه اذا تسللوا لهذه المنطقة هناك عدد كبير من القرى السنية في هذه المنطقة، منها شبعة وفرشوبة وفرحمام ولبارية وغيرها، وهيدي فيها عناصر إسلامية قد تنشد يعني سواء بالمال أو بالإيديولوجيا إلى التعاون معها.
يعني إن شاء الله نحن أمام معركة جديدة في هذه المنطقة.
احتمال
يعني،
لكن أنا أثير هذا الاحتمال، أثير هذا الاحتمال لأنه يجب على الدولة أن تتنبه وعلى قوات الجيش أن تتنبه لأخذ الاحتياطات اللازمة في هذه المنطقة.
أنا بشكرك الجنرال المتقاعد نزار عبد القادر الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أهلا وسهلا فيك.